بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله وإياه: فصل. ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. ومن قيد حرا مكلفا أو غله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فدية، لا إن مات بمرض أو فجأة. ومن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن. ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة. قال: فصل. ودية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1000 شاة فيخير من عليه دية بينها. ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة. وفي خطأ أخماسا 80 من المذكورة و20 ابن مخاض. ومن بقر نصف مسنات ونصف أتبع، ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجدع. وتعتبر السلامة لا القيمة. ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها، وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته. ودية كتابي حر نصف دية مسلم، ومجوسي ووثني 800 درهم. ودية رقيق قيمته وجرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوب إلى قيمته، وإلا فما نقصه بعد برد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه تعالى وإياه: فصل. عقد هذا الفصل للكلام على أحكام الدية وبيان مقدارها. قال: ودية العمد. الدية في اللغة مأخوذة من ودا، أي مصدر ودا دية. أما في الشرع فالدية هي مال مقدر شرعا بسبب جناية مدفوعة للمجني عليه أو لوليه. ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. دية العمد على الجاني، الجناية على النفس وعلى ما دون النفس إذا كانت عمدا على الجاني. وحينما قال ودية العمد، إذا كان راضي المجني عليه أو أولياء المجني عليه دية المقدرة شرعا فهذه تسمى دية. قتل شخص عمدا فرضي أولياء المقتول بالدية 100 من الإبل، هذه نسميها دية. لكن لو لم يرضوا بمئة من الإبل أرادوا أكثر من ذلك، هذه لا نسميها دية، نسميها صلحا. والصحيح أن الأمر على أجوز، لهم أن يطلبوا الدية ولهم أن يطلبوا أكثر من الدية فيكون من باب الصلح. لكن ما يحصل في زماننا من المبالغة في الصلح، فينبغي لمن له ولاية على المسلمين أن يجعل هذا الأمر مضبوطا بضوابط، لأنه أحيانا تطلب ملايين الريالات مقابل العفو عن القصاص، مع أن الدية المقدرة 100,000 ريال على الجاني مطلقا. وحينما قال على الجاني أي إذا جنى على غيره. أما لو أن الشخص جنى على نفسه، يعني قتل نفسه عمدا أو أتلف عضوا من أعضائه عمدا، فهذا هدر لا دية فيه. وغيرها، ما هو غير العمد؟ عندنا عمد وشبه عمد وخطأ. إذن وغيرها أي غير العمد، وهو شبه العمد والخطأ على عاقلته. العاقلة منهم سيأتي الكلام على أحكامهم، وهم أقارب الشخص الذكور الوارثون الأغنياء، هذا هم العاقلة. وسموا عاقلة لأنهم يأتون بالإبل معقولة. وحينما قال وغيرها العاقلة، قد يفهم من ذلك أن العاقلة عليها الدية مطلقة، وليس كذلك. سيمر بنا إن شاء الله قول الشيخ: ولا عقل أي على العاقلة على فقير وغير مكلف، قال ولا تحمل أي العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية. إذن هذه الأشياء ويا تتكلم عليها إن شاء الله لا تحملوا العاقلة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول وغيرها على العاقلة أي الجناية على النفس إذا لم تكن الأشياء المستثناة مما سيذكره الشيخ لاحقا. وغيرها على عاقلته يتعلق بجناية على النفس أيضا كفارة، سيتكلم إن شاء الله على الكفارة، والكفارة أيضا في مال الجاني مطلقا. ومن قيد حرا مكلفا أو غلة، القيد يكون في اليدين والرجلين. حينما قال حرا ليخرج العبد، فالعبد مال متقوم مطلقا وفيه قيمة كما يسمو بنا إن شاء الله. قال مكلفا يخرج غير المكلف الصغير والمجنون، أو غلة أو هنا للتخير في بعض النسخ قيد حرا مكلفا وغلة، يعني جمع بين الأمرين، مفهومه أنه لو قيده فقط استطاع أن يهرب، أو لو غله فقط استطاع أن يهرب. التقييد يكون في اليدين والرجلين، وحينما يغل الشخص تجعل يداه إلى عنقه. إذا قيد حرا مكلفا أو غلة أو غصب صغيرا، قال صغير ما قال حر، فالصغير فيه الدية الحر، والعبد فيه القيمة مطلقة سواء كان صغيرا أو كبيرا. فتلف بحية، إنما قال فتلف بحية، إذا لم يقيد الحر المكلف تلف لا دية، بخلاف إذا قيده، لأنه إذا قيده لا يستطيع الفرار. فتلف بحية أو صاعقة من السماء، أيضا مفهومه إذا لم يقيده ولم يغله لو أصابت صاعقة فلا دية عليه، فالدية تجب. وهذا يكون من باب الخطأ شبه العمد. رواية عند الحنابلة أنه لا دية في هذه المسائل. لماذا؟ حينما يقولون الدية تجب الدية، يقولون إذا لم يمكن تضمين المباشر نضمن المتسبب، ولا يمكن أن نضمن الحية، لا يمكن أن نضمن الصاعقة. فإذا لم يمكن أن نضمن المباشر نضمن المتسبب، من المتسبب؟ الجاني الذي قيد. أما الرواية الثانية أنه لا دية عليه في هذه المسائل، ليس له دور في هذه الجناية، فلم يباشر ولم يتسبب، فلم يقتله القيد إنما قتلته الحية، لم يقتله القيد إنما قتلته الصاعقة، وهكذا. هذه الرواية الثانية، لكن المذهب عليه الدية على ما ذكر. قال لا إن مات بمرض، لا إن مات، الضمير يعود على من؟ على أقرب مذكور. أقرب مذكور هو الصغير. يقول لو أن الصغير مات بمرض أو مات فجأة فلا دية. لماذا؟ لأنه ليس متسبب ولا مباشر، وأيضا الحر ليس مالا متقوما بخلاف العبد. وإن أدب امرأته بنشوز، يتكلم على الأشياء الهدر التي لا دية فيها، والهدر الذي لا دية فيه إذا كان مأذونا فيه شرعا. مر بنا إذا سرت الجناية في القواعد أنها هدر لأنها مأذون فيها شرعا، فكذلك ما أذن فيه شرعا فلا دية فيه. أدب امرأته بنشوز، إذا أدب الرجل امرأته الناشز، وأصل نشز هو المرتفع من الأرض، وسميت المرأة ناشزا لأنها تترفع على زوجها. حينما قال أدب امرأته، قال بعد ذلك بلا إسراف، لا بد أن يكون الأدب المرحلة الثالثة. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فلا يؤدبها أولا، تأتي مرحلة العظة ثم تأتي مرحلة الهجران ثم تأتي مرحلة التأديب. قال بلا إسراف، الإسراف ألا يضرب أكثر من 10. في حديث أبي بردة: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا لحد من حدود الله. فإذا كان التأديب لأجل حق الآدمي لا يضرب أكثر من 10 أصوات، فإذا تجاوز 10 أصوات فهو مسرف فعليه الدية. كذلك لا يكون الضرب مبرحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاضربوهن ضربا غير مبرح. أيضا يتقي المواطن لأنه هي الضرب فيها كالوجه، فإذا تجاوز ذلك فهو مسرف، سواء الأمر يتعلق بزيادة العدد أو بنوع الضرب يكون ضربا مبرحا، أو يضرب أماكن نهى عنها الشارع فيكون عليه الدية أو عليه الأرش. أو معلم صبية، أي أو أدب معلم صبية، فيه أن المعلم له أن يؤدب صبية. والصبي نوعان: إما أن يكون غير مميز فيحرم تأديبه، لأن التأديب بالضرب لأجل المصلحة، وغير المميز لا يستفيد. فلذلك يتبين لنا خطأ بعض الآباء وبعض الأمهات حينما يضربون الصغار غير المميزين، يحرم ذلك. إنما الضرب يكون ضربا يسيرا لأجل التأديب إذا كان يستفيد من هذا الضرب لأنه مميز. ما الدليل على ضرب الصغير؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. الحديث عند أبي داود وإسناده حسن. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأديب الصغير على ترك الصلاة إذا بلغ عشرا، وكذلك الأب إذا أدب ولده. ناخذ منه الاحتساب على الصغار، الصغار يؤدبون فيمنعون من المحرم. القاعدة في ذلك: ما حرم على الكبير وجب أن يجنب الصغير. هذه القاعدة العامة في الأصل، يعني المحرم تحريما مطلقا على الكبار يكون محرما على الصغار. مثلا في حديث أبي هريرة في قصة الحسن حينما أكل تمرة من تمر الصدقة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ فالصدقة على آل محمد محرمة مطلقة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا نجد في بعض النصوص أن التحريم لا يعلق بالمكلف، يعلق بالذكر. مثلا: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، لكن الصغير غير مكلف، تكليف يرجع إلى الآباء، على الأولياء، يجب على الأولياء أن يمنعوا الصغار من الوقوع في المحرمات. ولا يقال هذا صغير غير مكلف، لكنك أنت المكلف، يجب عليك أن تجنبه المحرمة. ولما أقول محرم تحريما مطلقا، لأن بعض الأشياء تجوز، مثلا الملابس القصيرة، يجوز المرأة أن تلبس الملابس القصيرة مثلا لزوجها، فلا يقال يحرم أن تلبس الصغيرة ملابس قصيرة، لكن إذا كان الحكم محرما مطلقا فيمنع منه الصغير، ولا بأس أن يؤدب إذا أصر عليه. أو سلطان الرعية، أي إذا أدب سلطان الرعية، كما ذكرت قبل قليل في حديث أبي بردة: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا بحد من حدود الله. والمقصود حد أي ارتكب مخالفة تتعلق بالخالق، وإلا الحدود في لسان الشارع أعم من العقوبة المقدرة شرعا كما يسمى بنا إن شاء الله، فيدخل فيه التعذير ويدخل فيه إقامة الحدود. فإذا كان الأمر يتعلق بارتكاب معصية يتعلق بالخالق فالأمر لا يحد بحد. أما إذا كان يتعلق بالحاكم السلطان، يتعلق بأمور دنيوية، فلا يجلد أكثر من 10 أصوات. التأديب 10 أصوات فأقل، هذه قاعدة عامة في كل التأديب اللي يتعلق بحقوق المخلوقين، 10 أصوات فأقل. قال: بلا إسراف. إذا كان إسراف ففيه الدية أو الأرش في المسائل التي ذكرت، سواء أدب امرأته أو ولده أو المعلم أو أدب صبية أو السلطان أدب رعيته. الإسراف كما ذكرت قد يتعلق بعدد الضرب، قد يتعلق بنوع الضرب، وقد يتعلق بموطن الضرب. فإذا أسرف والإسراف مجاوزة ما حده الشارع ففيه الدية. قال فلا ضمان بتلف من ذلك، يعني لو حصل تلف للنفس أو تلف في عضو فلا ضمان. لماذا؟ لأنه مأذون به شرعا، والمأذون به شرعا لا ضمان فيه. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا، طلب من المكلف أن ينزل بئر، ونزوله البئر مظنة أن تسقط البئر عليه، مظنة أن يوجد فيها هوام تهلكه. وحينما قال أمر مكلفا يخرج غير المكلف، مفهومه عليه الضمان. أو أن يصعد شجرة لأجل أن يجني، كما يحصل يستأجرون العمال لأجل أن يجني التمر، فهلك، أي هلك حينما نزل أو حينما صعد الشجرة. إذا صعد الشجرة ربما يسقط فيهلك، فإذا حصل هلاك لم يضمنه لأنه عمل مأذون. الآمر ليس مباشرا ولا متسببا، فإذا لم يكن مباشرا ولا متسببا فلا ضمان. لكن نرجع إلى مسألة المسلمون على شروطهم، إذا وجدت أنظمة تلزم الآمر، تلزم أصحاب العمل أنهم يضمنون، فالأصل المسلمون على شروطهم. لكن الكلام في الجملة، لو أن شخصا أتى بشخص من الشارع وقال انزل أصلح لي هذا البئر، ونزل هذا العامل لهذا البئر ثم مات، الأصل أنه لا ضمان. قال انزل ونظف لي خزان الماء، نزل هذا العامل لأجل أن ينظف خزان الماء ومات من غير تعد أو تفريط من صاحب الخزان، فالأصل أنه لا ضمان عليه. وحينما قال أو أن يصعد شجرة، كذلك حينما يطلب من العامل أن يقوم بالعمل في بنايته، كان يطلع مثلا على مكان مرتفع لأجل أن يصبغ أو أجل أن يليس أو أن يعمل أعمال في البيت ثم سقط هذا العامل من المكان المرتفع، فالأصل أنه لا ضمان على الآمر لأنه لم يتسبب ولم يباشر. ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ظن ربه إن علم ذلك. ولو ماتت حامل، امرأة حامل ماتت أو لم تمت هي، إنما مات الحمل من ريح طعام، يعني امرأة تتأثر برائحة طعام أو رائحة مطهر أو أي رائحة من الروائح ونحوه، أو إذا كان الطبيب مثلا أجرى أشعة أو أعطى المرأة علاج من باب التفريط، قال ظننا أي الفاعل إن علم ذلك عادة، إذا كان في العادة يضر عليه الضمان، لعله يأتي زيادة بيان في الكلام على ضمان الطبيب إن علم ذلك عادة. وإذا كان في العادة أنه لا يضر فهدر، لأنه ليس متسببا ولا مباشرة. فصل عقد هذا الفصل للكلام على مقدار الدية. قال ودية الحر المسلم 100 بعير. قال ودية الحر يخرج العبد، العبد ليس دية كما يصور بنا، فيه القيمة. وحينما قال دية الحر يقصد في دية الجناية على النفس، لأنه سيأتي الكلام على دية الجراح. المسلم يخرج غير المسلم، لأنه سيذكر دية الكتاب أنها على النفس من دية المسلم، ودية المعتوسي على أنها 800 درهم. 100 بعير دية المسلم الحر 100 بعير. ما الدليل على ذلك؟ في حديث سهل بن حسمة في قصة مقتل عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه في خيبر، قال فوداه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عنده 100 ناقة. والحديث في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية 100 بعير، وأهل العلم مجمعون على أن الدية على أهل الإبل 100 بعير، إذا كانوا أهل إبل فعليهم 100 من الإبل بالإجماع، أو 1000 مثقال ذهبا. حينما قال أو يكون التخيير، لأنه قال في آخر فيخير من عليه دية بينه، إذن أو للتخيير. أو ألف مثقال. مر بنا أن المثقال يساوي دينار، إذن عليه ألف دينار من الذهب. مر بنا أن وزن الدينار 4 جرامات وربع، إذن وزن الألف مثقال بجرامات 4250 جرام، يعني 4 كيلو وربع. إذا قلنا 4 كيلو وربع في زماننا قدروا 100 البعير ب200 ألف ريال، مقدر الآن ب200 ألف ريال، لكن 1000 مثقال 4250 جرام، سعر جرام اليوم تقريبا 150 ريال. المثقال هو دينار ذهبي، وزن الدينار الذهبي 4 جرامات وربع، ولما يقول 1000 مثقال يعني 4250 جرام من الذهب. إذا كان اليوم يباع جرام الذهب 150، كم ستكون الدية؟ 600 ألف و37500 ريال. إذا على هذا لو قدرناها ب1000 مثقال في زماننا هذا ستكون الدية 637500 ريال، ومقدرها الآن بالإبل ب200 ألف، إذا هذا فرق كثير. ما الدليل على أنها 1000 مثقال؟ في حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن قال: وعلى أهل الذهب 1000 مثقال. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن في حديث عمرو بن حزم أتى مرسلا وموصولا، أسانيد الموصول ضعيفة، وكذلك أسانيد المرسل رواة ثقات لكنها مرسلة، لكن أهل العلم من لدن الصحابة إلى زماننا يعملون به فهو مشتهر. لذلك يقول كثير من العلم شهرته تغني عن إسناده، العمل عليه من لدن الصحابة إلى زماننا في باب الديات. فالعمدة في باب الديات هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم. قال: أو 12 ألف درهم، 1000 مثقال تصرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 12 ألف درهم. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يقطع في ربع دينار فصاعدا، وربع الدينار من الذهب. أيوة الحديث الصحيحي في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. قال: في ربع دينار، إذن الدينار كم من درهم؟ 12 درهم. الدينار 12 درهم. إذن عرفنا من أين أتى 12 درهم، لأن كل مثقال أو كل دينار من الذهب يساوي 12 درهم من الفضة. على هذا 1000 مثقال من الذهب صرفها ب12 ألف درهم من الفضة. أو 100 بقرة، بدل 100 البعير يقول 100 بقرة. في باب الأضحية والهدي البقرة كالبعير، أما في باب القيمة فيختلف. أو 1000 شاة، يقول أو 1000 شاة، كون الدية 200 بقرة أو 1000 شاة. ورد في ذلك أحاديث مرفوعة وأثار موقوفة عن الصحابة ومن بعدهم ولا تخلو من ضعف. على هذا الحنابلة عندهم أصول الدية كم؟ 5: الإبل والدنانير والدراهم والبقر والشاة، هذه أصول الدية. والرواية الثانية عند الحنابلة أن الأصل هو البعير، هذا الأصل في الدية، يكون التقدير في البعير، وهذا هو عليه العمل في زماننا. وليظهر الله لم أن البعير دل عليه الدليل الصحيح ذكرته وهو محل إجماع إذا كانوا أهل إبل. وكذلك على 1000 مثقال أيضا دل عليه الدليل لأنه ورد في حديث عمرو بن حزم. فليظهر الله أعلم أنه لا مانع من جعل الأصل إما يجعل 100 بعير أو 1000 دينار من الذهب. أما 12 ألف كما ذكرت أنه باب الصرف. قال: فيخير من عليه دية بينه، إذن التخيير على من تجب عليه الدية لا من يستحق الدية، لأنه غارم. والقاعدة أن الشخص إذا خير لأجل مصلحة نفسه فتخييره تخيير تشهي، يعني يختار هو الذي يريد من باب الشهوة، بخلاف إذا كان يخير لغيره فيخير فيختار لأجل المصلحة، فتخيير تخيير شهوة فيختار الأيسر له، وغالبا سيختار الأيسر. لو قلنا 12,000 درهم في زمان، لو قلنا هذا أصل، سيختار 12,000 درهم. لماذا؟ لأن جرام الفضة في زمان رخيص جدا. مر بنا أن الدرهم 17 دينار، فاثنى عشر ألف درهم قد ما تصل 30,000 ريال، هشكا ستكون أيسر له. هذا إذا قلنا أن 12,000 هي أصل، إذا قلنا أنها مترابط الصرف فالصرف يختلف من زمان إلى زمان. قال ويجب في عمد وشبه من إبل، يتكلم على القدر الواجب إذا اختار أن يجعل الدية إبل، أو إذا قلنا إن الأصل في الدية هي الإبل، ما مقدار سنها؟ يقول في عمد وشبه، يخرج الخطأ سيذكر مقدار السن، إذا سيتكلم على 100 من الإبل ما مقدار سنها، تتباين القيمة بمقدار السن. قال ربع، أي ربع 100، كم ربع 100؟ 25. ربع بنت مخاض، بنت مخاض إذا ولدت الناقة أنثى ثم حملت يقال ماخض، أي حامل، هذا باعتبار الأغلب. وسن بنت المخاض تمت سنة ودخلت في السنة الثانية، إذن 25 في باب العمد وشبه العمد، وهذا يقول باب تغليظ الدية، إذن الدية إما أن تكون مغلظة وإما تكون مخففة، هذا في قدرها. ثم سيأتي إن شاء الله الكلام على تخفيف الدية بالتنجيم. معنى تخفيف الدية بالتنجيم يعني ما تدفع دفعة واحدة، إنما تنجم على 3 سنين. ربع بنت مخاض، وربع بنت لبون، بنت اللبون يعني الأم وضعت الحمل الثاني الذي في بطنها وترضع، وبنت اللبون الأنثى أتمت السنة الثانية ودخلت السنة الثالثة. وربع أي 25 حقة، أتمت السنة الثالثة دخلت السنة الرابعة. وربع جذعة، الإجذاء هو إسقاط أسنان اللبن، هذا الإجذاء، فإذا نبتت الأسنان تكون ثنية. ما الدليل على تغليظ الدية في العمد وشبه العمد؟ 25 بنت مخاض، و 25 بنت لبون، و 25 حقة، و 25 جذعة. جاء عن عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه عند عبد الرزاق بإسناده عن إبراهيم النخعي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جعل الدية في شبه العام 25 جذعة و 25 حقة و 25 بنت لبون و 25 بنت. وإبراهيم يسمع من المسعود، بل الصحيح كما قال عبد المديني لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا عبد الرزاق أيضا ذكر أثرا نحوه بإسناده عن أبي عبيدة ابن عبد المسعود عن أبي قال نحوه، أي نحو أثر إبراهيم النخعي، وأيضا أبو عبيدة لم يسمع النبي، المرسلان هما ثقات، لكن إشكال فيما أرسل فيقوي أحدهما الآخر. إذن ما الدليل على التغليظ؟ ليس فيه شيء فيما أعلم مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول ابن مسعود، ولا شك أن ابن مسعود من أفقه الصحابة ويعمل برأي الصحابي ما لم يخالف غيره. قال وفي خطأ أخماسة، في خطأ ليس في تغليظ، في تخفيف، 80 من الكور، يعني يدفع 20 بنت لبون و20 بنت مخاض و20 حقة و20 جذعة، هذه 80. قال و20 ابن مخاض، ابن مخاض أتم سنة ودخل في السنة الثانية ذكر، والأنثى أغلى من الذكر، فتكون الدية مخففة، على هذا تكون أخماسة، والمغلظة تكون 4. أيضا المسألة فيما أعلم في أثر عن المسعود رضي الله تعالى عنه. قال: ومن بقر، كما قلت البقر والغنم لم يرد فيها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فلذلك هي من مفردات مذهب الحنابلة. يعني القول بأن من أصول الذيح البقر والغنم هو مفردات المذهب. ومن بقر نصف المسنات، المسنات هي التي تمت سنتين، ونصف أتبع ذكر يسمي تبيعا ليتبع أمه، تم السنة الأولى ودخل في السنة الثانية، والمسنة تكون ثنية. نصف المسنات يعني كم؟ 100، لأنه قال أو 100 بقرة، 100 مسنة أي ثنية أنثى، ومئة تبيع. ومن غنم نصف ثنايا ونصف أتبع، الثنية اللي تمت سنة، الجدع ما دون ذلك، كما ذكرت قبل قليل. الأصل في الإجداء هو إسقاط السن، فإذا نبت سنان سميت ثنية، وهكذا رباع ثم سداس. ومن الغنم نصف ثنايا ونصف أتبع، كم قال؟ أو 1000 شاة. إذا كان 1000 شاة إذن 500 ثنية و500 أتبع. لو قلنا في زماننا قدرناه في بلدنا كم ستكون الدية؟ لما يقول 500 أو 500 ألف، إذا قدرنا في زماننا الثني والجذاء غالبا في أقل الأحوال سيباع ب800 ريال إلى 1000، لو قدرناه ب800 ريال ستكون الدية 800 ألف ريال. المقدر الآن في باب الإبل 100 ناقة، على أنها قدروها ب200 ألف ريال، إذا فرق. قال: وتعتبر السلامة للقيمة. يقول تعتبر السلامة في هذه الأشياء من هذا الأصل. وكذلك إذا كانت الأضحية يشترط فيها السلامة حق للخالق، فكذلك حقوق المخلوق. قال: ودية أنثى. انتهى من الكلام على دية المسلم الذكر، وشرع في الكلام على دية المسلمة الأنثى الحرة، سيذكر أن العبد فيه قيمة مطلقة. ودية أنثى، وحينما قال أنثى سواء كانت صغيرة أو كبيرة، نصف دية رجل من أهل ديتها. يقول دية أنثى نصف دية رجل، دية الرجل المسلم 100 من الإبل، إذن ديتها 50. قال من أهل ديتها، حينما قال من أهل ديتها هذا ضابط يشمل دية الأنثى المسلمة والكتابية والوثنية التي ليس لها دين. على هذا دية المسلمة 50 من الإبل، دية الكتابية 25، دية الوثنية 400 درهم. هذا معنى قوله ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها. ما الدليل على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؟ ورد في ذلك أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: دية المرأة على النصف من دية الرجل، والحديث عند البيهقي وإسناده ضعيف. أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، والحديث عند النسائي وإسناده ضعيف. كذلك أتت أثار عن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنه وعن مسعود، والأثر لا تخلو من ضعف، لكن أهل العلم مجمعون على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع أهل السنة، ممن نقل الإجماع ابن جرير الطبري، ونقله ابن قدامة رحمه الله تعالى ونسبه لابن المنذر ولابن عبد البر، كذلك من متأخرين نقله الشوكاني. فأهل السنة مجمعون على أن دية المرأة على النفس من دية الرجل. هذا الكلام على دية النفس، سيأتي إن شاء الله متى تكون مثل الرجل. لم ينقل خلاف إلا عن المعتزلة، نقل عن إبراهيم ابن إسماعيل بن علية، الابن من المعتزلة، الأب إسماعيل حديثه في الصحيحين وفي غيرها، وأبو بكر الأصم، وهؤلاء من المعتزلة لا يعتد بخلافهم. ولعله مر بنا خلاف في باب الإجارة، أشرت إليه إن لم أنسى، لا يريان الإجارة أن لا تصح الإجارة، هذا شذوذ، كما شذ في مسألة الدية، يكون دية المرأة كدية الرجل، لأن حديث عمرو بن حزم دية النفس، قالوا دية النفس تدخل فيها الرجل والمرأة، جماعة والنصوص تخصص هذا العموم. أيضا في باب الشبهة، فيما أذكر أشرت إلى أنه ابن علية وأبو بكر الأصم لا يريان الشبهة، وأنها لا تحل معنى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لم يصح عن أحد من أهل السنة الخلاف في أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، هذا في جملة، أما إذا كانت أقل من ثلث الدية فهي كدية الرجل، فيجب على الواحد منا أن يسلم للنصوص الشرعية وأن يسلم للحكم الشرعي ولا يعارضه برأيه. فلذلك من أجمل ما وقفت عليه في هذا الباب ما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح، والفقهاء يذكرونه، وقال حنابلة والشافعي والمالكي يذكرون هذا الأثر لكنه موجود وسنده صحيح. ربيعة الراي طلع بن عبد الرحمن قال لي سعيد المسيب كم دية أصبع المرأة؟ قال 10 من الإبل. قال واثنان؟ قال 20. قال وثلاث؟ قال 30. قال وأربع؟ قال 20 من الإبل. قال حينما عظمت جنايتها قلت ديتها؟ قال له سعيد بن سيد يا ابن أخي السنة يعني سلم للنص الشرعي ولا تعارض النص بعقلك. ولا شك أننا مأمورون بمتابعة النص ولا نعارض النص بعقولنا، وإن كانت أحيانا بعض العقول قد تستنكر مسألة من المسائل، لكن كما قال ربنا تبارك وتعالى إذا ثبت عندنا الحكم وثبت الإجماع ليس لنا قول إلا سمعنا وأطعنا، نسلم النصوص الشرعية. وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته، دية المرأة إما أن تكون ثلث دية الرجل أو أكثر أو أقل، فإذا كانت ثلث دية الرجل أو أكثر من الثلث فهي على النصف من الرجل، وإذا كانت أقل من الثلث فهي كالرجل، كما ذكرت قبل قليل عن سعيد بن المسيب أصبع في 10 من الإبل، إصبعان فيهما 20، 3 أصابع فيهما 30، 4 أصابع ستكون أكثر من الثلث، لو قلنا 40 أكثر من الثلث، لأن الثلث 33 من الإبل وثلث، فأربع من الأصابع تكون على النصف من ديات الرجل، تكون كم؟ تكون 20. الموضحة يعني الجراحة في الرأس هي 5 من الإبل في الرجل، كذلك المرأة 5 من الإبل. إذا قطع لسان الرجل فيه الدية كاملة، إذا المرأة تكون كم؟ 50 من الإبل على النصف. إذا قطعت يد الرجل فيها نصف الدية، 50 من الإبل، يكون فيها 25 من الإبل، وهكذا. إذن إذا كانت الدية دية المرأة وصلت ثلث دية الرجل فأكثر ففيها النصف، إذا كانت أقل من الثلث فهي كالرجل. إذن هذا هو الضابط في دية المرأة. قال وجراحها، وهنا كان الجناية دون النفس، تساوي جراحة وجراح الرجل فيما دون ثلث ديته، فيما دون، إذن ما كان الثلث أو أكثر من الثلث من ديته فهي على النصف. قال ودية كتاب حر نصف دية مسلم، شرع في الكلام على دية الكتاب، دية كتاب حر، حينما قال حر يخرج العبد سيمر بنا أن العبد فيه القيمة، نصف دية مسلم، المسلم ديته في النفس 100، دية الذكر الكتابي 50، مسلمة ديتها في النفس 50، الكتابية 25، وكذلك في باب الجراحات، مثلا الجناية على اليد في المسلم 50، الذكر الكتابي الذكر 25، الأنثى 25، الأنثى الكتابية النصف، إذن هذه القاعدة في دية أهل الكتاب، على النصف من دية المسلم إذا كان ذكر على النصف من دية ذكر، وإذا كان أنثى على النصف من دية الأنثى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين اليهود والنصارى. والحديث عند الترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن، حسنه الترمذي وكذلك حسنه ابن القيم، وقال الخطابي: إسناده لا بأس به. إذا المعول عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: ومجوسي ووثني 800 درهم. المجوسي والوثني 800 درهم، أي من الفضة. ذكرت قبل قليل أن ثمن الفضة قليل، وثمانمائة درهم قد نصف الأثريات في زماننا، لكن لو تعناها في الذهب سيكون أكثر من ذلك بكثير، قد تصل إلى أكثر من 13,000 ريال، لأنها ثلث 5 دية. نعطيه 800 درهم ثلث 5، دية المسلم 12,000 درهم، الكتابي ثلث 10 دية، ثلث العشرة الثلثين كم؟ 800 درهم. ما الدليل؟ الدليل حديث عقبة بن عامر عند ابن عدي فكامل: دية المجوسي 800 درهم. والحديث لا يصح، ذكر ابن التركماني عن الطحاوي أنه لم يرد إلا هذا الحديث في تقدير دية المجوسي. على هذا يصح أن نقول لم يصح في دية المجوسي حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو الذي كان عليه العمل في عهد الصحابة. عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار قال: كانوا يقضون بدية المجوسي 800 درهم. وسليمان بن يسار من الطبقة الوسطى من التابعين، روى عن صغار الصحابة كعائشة وابن عباس. على هذا العمل في عهد الصحابة على ذلك، وإن كان الحديث لا يصح. لكن لو قدرنا دية المجوسي دية الوثني بالإبل في زماننا كما ذكرت قبل قليل، تقدر 100 من الإبل ب200,000 ريال، عشر الدية كم؟ 20,000 ريال، ثلث العشر 6,666، لكن لو قدرنا 800 درهم قد لا تصل 1,000 ريال. ثم شرع في الكلام على دية الرقيق، قال: ودية رقيق قيمته. إذن الرقيق ليس فيه الدية، فيه القيمة، والأمر إما أن يتعلق بالجناية على النفس أو الجناية على دون النفس. قال: قيمته نفس القيمة. وحينما قال دية رقيق سواء كان ذكرا أو أنثى، وحينما قال القيمة قد تكون قيمة الأنثى أكثر من قيمة الذكر، وربما تكون قيمة الأنثى أكثر من دية الحر، مثلا لو كانت جارية وسيمة أو متعلمة أو فيها صفات تطلب فقد تكون أكثر من دية الحر. على هذا القيمة مطلقة سواء كانت قليلة أو كثيرة، لأن الرقيق مال متقوى. قال: وجرحه، أي جرح الرقيق إذا كان في الجناية على ما دون النفس. ذكر للجرح له حالة، قال: إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته. قل: إذا كان مقدر من الحر، مثلا قطع اليد فيها نصف الدية، ننظر لو قطعت يد الرقيق ننظر كم قيمة الرقيق، فتكون الدية نصف القيمة. لو جب ذكر الرقيق حر في الدية كاملة، لو جب ذكر الرقيق ننظر كم قيمة الرقيق ونعطيه القيمة كاملة. هذا معنى قوله: وإن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته، وإلا فما نقص. يعني إذا كان لم يكن مقدرا، جناية ليس فيها تقدير، على هذا يقول: فما نقص بعد بر، يعني يكون من باب العرش. مثلا لو جرحه في وجهه ولم تصل إلى العظم، يعني ليست موضحة، على هذا ننظر القيمة بعدما يبرأ، فننظر قيمة العبد صحيح وقيمته بعد الجرح.
ينظر الأصل قيمة بين الصحة والفساد. هذا سيختلف لو كان الجرح في الوجه، سيختلف من الجرح إذا كان في وجه ذكر أو في وجه أنثى، إذا كانت الجارية حسنة أو ليست حسنة. فيقول إذا لم يكن مقدر في باب الجروح فيكون الأرش وهو قيمة قسمة بين الصحة والفساد بعد البر. إذن هذه دية جراح العبد.